الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير، وأولاده كثيرة وأولاد كثيرة ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده يقال بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه. يذكر بهما الله عز وجل حتى عافاه الجليس وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت تقوم بأمره، ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وفي الحديث الآخر: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. وقد كان نبي الله،
هذه الأحاديث صحيح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. أما قوله ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه، يذكر بهم الله عز وجل حتى عافه الجليس وأفرد في ناحية من البلد. هذا كما قلنا فيما ذكر في الإسرائيليات، ولم يصح شيء من ذلك. ولنعلم هنا مسألة مهمة، وهي أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، أن الأنبياء معصومون من الأمراض المنثرة، ليسوا معصومين من مطلق الأمراض، فهم يمرضون كما يمرض البشر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكملهم، كان يمرض صلى الله عليه وسلم، وجاء في الصحيح أنه كان يقول: لما أصابته الحمى أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وكان يقول ورأسه. وأما الأمراض المنفرة فالله عز وجل يعصمهم من الأمراض المنفرة، فإنهم يكونون في كمال من أجساده، ولا ينافي الكمال إصابتهم بالأمراض والجروح. أما أمراض منفرة فإن هذا يعصمون منه. فما جاء من أن أيوب عليه الصلاة والسلام تعرض في بدنه إلى ما كان يعافه الناس وكذا، فهذا غير صحيح، هذا من الإسرائيليات وهذا غير صحيح. نعم. أما أنه ابتلي ابتلاء شديدا في أهله وماله وولده وبدنه فنعم، حتى إن الله عز وجل أذهب بهم بماله وولده وأهله، ثم دعا الله عز وجل أن يرده عليه. نعم.
وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك.
نعم، حتى يقال صبر أيوب وعفة يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق شيء له، أحسن الذكر، ثم قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي، ليس يحول بيني وبينك شيء.
وسبحان الله، أيضا مما يعلم وقد نص القرآن عليه، أن الابتلاء الذي في جسده كان من تسليط الشيطان، وما الله عز وجل قدر وشاء أن يكون هذا من الشيطان، نفخ في جسده فكان ما كان، مثل ما قال سبحانه وتعالى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني هذا كان مع أنه نبي من أنبياء الله سبحان الله، لكن هذا كما قلنا من باب الابتلاء في البدن، فهو من جملة الأمراض. ولا بأس ولا إشكال أن الشيطان يمكن أن يفعل ذلك بإذن الله عز وجل الكون القدري، ولا نقول الأنبياء معصومون من هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وهذا إنما أيضا تأثير، إنما يكون من الشيطان ابتلاء وامتحانا واختبار. وقصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليكم كما في الصحيح، هذا سحر. وأيضا هنا فإن الله سبحانه وتعالى قدر أن الشيطان ينفخ في جسده وأنه يؤثر فيه حتى خرج لهما ما خرج، أن مسني الشيطان بنصب وعذاب، أرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهل الشيطان يمكن أن يفعل هذا مع الأنبياء؟ يمكن أن يفعل هذا، لأن هذا من جملة الأمراض، ليرفع الله سبحانه وتعالى الأقدار ويكون قدوة لغيره. أما أن شيطانا يؤثر على القلب، أما أن شيطانا يؤثر على رسالة فلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، لكن هذا في الأمور الحياتية الأمور العادية، أما في أمور الوحي فإن القلوب محفوظة، فإن القلوب محفوظة. ولهذا هل قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي، هل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والجواب أن هذا لكل الأنبياء، أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ولهذا رؤيا الأنبياء حق وصدق، فلا يتسلطون على ما يتعلق بدينهم، أما ما يتعلق بأبدانهم فيكون كذلك، وهي من جملة الأمراض. ولم يثبت أن الأنبياء معصومون من الأمراض، بل الأمراض جارية عليه، فهي من جملة الأمراض، والله عز وجل يضاعف لهم الأجور. ولعل الحكمة في ذلك أولا حتى نعلم الفرق بين الرب والنبي، حتى لا يغلو الناس في الأنبياء ويعتبرونهم أربابا مع الله عز وجل وآلهة مع الله. الأمر الثاني حتى نعلم ماذا نصنع مع مثل هذه الأمراض، وأن الإنسان لا ييأس ولا يشك في نفسه، فقد يتسلط شيطان وغير ذلك مما يحصل ابتلاء، فيقول الإنسان كيف هذا مع أني على الاستقامة وأني على الطاعة وأني إلى آخره. نقول هذا من جملة الابتلاءات ومن جملة الأمراض، فليس الأنبياء معصومين من ذلك، ولو كان كذلك لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا البعض رد أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف الأنبياء معصومون من ذلك وهذا من الشيطان، والشيطان لا يتسلط ولا إلى آخره. نقول هذا بإذن الله ليس لنقص إيمان، وإنما هو من جملة الابتلاءات. ولهذا قال سبحانه وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر أنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أخذ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فكان هذا من جملة الابتلاءات، ثم إن الله عز وجل شفاهم وهو قادر على أن يعصمهم من ذلك. نعم.
قال لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني، قال فلقي إبليس من ذلك منكرا. قال وقال أيوب عليه السلام يا رب إنك أعطيتني المال والولد فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك، وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي يا نفس إنك لم تخلقي لوطئ الفرش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبي حاتم. وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه، وذكرها غير واحد من متأخر المفسرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطول. وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة، ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء، فقال الحسن وقتادة: ابتلي أيوب عليه السلام 7 سنين وأشهرا ملقا على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواب في جسده، ففرج الله عنه وعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء. وقال وهب بن منبه
كما قلنا هذا من الإسرائيليات، هذا من الإسرائيليات التي لم تثبت. نعم.
وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص.
طيب هذا ذكر ابن كثير وذكر ابن جرير وكذا يا إخواني، طيب ما الذي أخذ على رسلان لما قال هذا؟ ما هو الذي أخذ على رسلان؟ وهو قال ذكرت ما ذكره ابن كثير، ما الذي يؤخذ عليه؟ ها؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحدة. والأمر الثاني أنه لا يمكن أن يصح لأن الأنبياء معصومون من ذلك. نعم.
وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبقى إلا العصب والعظام.
طيب بستزير روايات نعرض عنها، أفضل أنه لا شيء يثبت في ذلك. طيب وقوله: وآتيناه أهله.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضا، وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن وقتادة. وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة، فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة، وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهم فهو مما لا يصدق ولا يكذب، فقد سماها ابن عساكر في تاريخه.
انتبههم، هذا دائما ابن كثير الحقيقة يعني يضع الضابط هذا في ما روي عن بني إسرائيل، فقال: وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنه فهو مما لا يصدق ولا يكذب. يبقى عندنا إذا صحت الرواية عن أهل الكتاب وصح عن أهل الكتاب ما ذكروه، هل بذلك نأخذ الأحكام مطلقا مما يذكرون أم لا؟ الجواب: إذا صح عن أهل الكتاب عرض على القاعدة، وهي ما ورد من الشارع موافقته قبل، وما ورد عن شارع رده فإنه يرد، وما توقف الشارع عنه فلم يرد إقراره وقبوله وتصحيحه أو كذلك رده فإننا نتوقف فيه، هذا لا يصدق ولا يكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تصدقوا ولا تكذبوا. ومثل هذا النوع يجوز روايته، لكن لا يفسر به القرآن ولا يعمل به، لا يفسر به القرآن ولا يعمل به. نعم.
وقد سماها
من؟ نعم نعم طيب لو تجيب عشان الإخوة التابعة. شوف قرطبي.
فلما رأوه قد شكى مس الشيطان أضافوا إليه من
رأيه. شوف هذا الكلام أوله قال القرطبي. نعم. أني مسني الشيطان.
تقلب صفحة.
قال قوله تعالى إذ نادى ربه، قال قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في الصبر على المكاره، أيوب بدل إذ نادى ربه أني من
ثني. لا احنا مش عايزين البحث هذا، أنا آتوا محل شاهد. ها
أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وقرأ عيسى بن عمر إني بكسر الهمزة، أي قال قال الفراء وأجمعت القراء على أن قرأوا بنصب بضم النون والتخفيف. النحاس وهذا غلط، وبعده مناقضة وغلط أيضا، لأنه قال أجمعت القراء على هذا، وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ بنصب
بنصب. طيب خلص المهم أكمل. نعم شوف هذا محمد أرسل إيه.
وقد قيل إلى أن قال وقد قيل في معنى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي ما يلحقه من وسوسته لا غير، والله أعلم.
لا هو ده طب شوف محمد أعطى أرسل. لا خلاص ماشي نعم. قال وقد سماه ابن عساكر في تاريخه،
قال وقد سماها ابن عساكر في تاريخه رحمه الله
أيضا
تعالى.
أيضا تسميتها لا تعني وليست من العلم الذي يحرص عليه، المهم أنها زوجته. أيا كان الاسم طالما لم يرد شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إسناد صحيح فلا يعول عليه. نعم. وقال مجاهد،
قال وقال مجاهد قيل له يا أيوب إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم. قال لا بل اتركهم لي في الجنة، فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. وقال حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. قال فحدثت به مطرفا فقال ما عرفت وجهها قبل اليوم. وهكذا روي عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف والله أعلم.
نعم. يبقى قول تبارك وتعالى وآتيناه أهله وقد ماتوا، فهو قد ابتلي في أهله وولده وماله. قول تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم، هل الإتيان هنا لأهله بأعينهم يعني ردهم عليه بأعينهم، أو أنه آتاه مثلهم؟ قولان في التفسير، هذا كلام من جوزي. قولان في التفسير، قول يقول رده بأعينه، وهذا القول هو قول ابن عباس وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن وقتاده، أي ردوا عليه بأعينهم، ردوا عليه بأعينهم، أحياهم الله عز وجل. والقول الثاني أنه قال تركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا، أنه عوض مثلهم في الدنيا ولم يرد بأعينه، والآية تحتمل الحقيقة وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. نعم. كلام جوزي؟
لا هنا كلام
الكبير. آتيناه أهله ومثله. اقرأ. هل رد عليه بالأعيان أو أنه أوتي؟
قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى وآتيناه أهله يعني أولاده ومثلهم معهم فيه أربعة أقوال، أحدها أن الله تعالى أحيا له أهله بأعيانهم وآتاه مثلهم معهم.
يعني يا إخواني ابتلاء شديد، ابتلاء أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلاء شديد في أهله وماله وولده وجسده، يعني ابتلاء من أعلى ما يكون. هذا نبي الله، نبي الله أيوب، ومع ذلك رأف تلافيه في أهله وماله وولده، لم يعد عنده أهل ولا مال ولا ولد، وابتلي في جسده، أعظم الابتلاء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال: يبتلى الرجل على قدر دين. نعم.
قال: ومثلهم معهم فيها أربعة أقوال، أحدها أن الله تعالى أحيا له أهله بأعيانهم وآتاه مثلهم معهم في الدنيا.
تمام.
قاله ابن مسعود والحسن وقتادة، وروى أبو صالح عن ابن عباس.
وهذا الظاهر يدعمه، وتناوى أهله ومثلهم معه. طيب، يبقى أخلف الله عز وجل مع أهله مثلهم ورد أهله إليه. طيب، هذا القول الأول.
والثاني أنهم كانوا قد غيبوا عنه ولم يموتوا، فآتاه إياهم في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة.
والثاني
أنهم كانوا قد غيبوا عنه ولم يموتوا، فآتاه إياهم في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة، رواه هشام عن الحسن.
نعم.
والثالث آتاه الله أجور أهله في الآخرة وآتاه مثلهم في الدنيا، قاله نوف ومجاهد.
نعم.
والرابع آتاه أهله ومثلهم معهم في الآخرة، حكاه الزجاج.
نعم. والأقوال تحتمل، وليس هناك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظهر القرآن يكفي: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. نعم. نعم.
قال:
أشد الناس ابتلاء الأنبياء. نعم. لا، يعني من وجه أشد الناس أيوب، هذا من وجه فيما يتعلق بفقد الأهل والمال وكذا، أما في الدعوة إلى الله ما كان أحد أشد ابتلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون أمر نسبي، فهو من هذا الوجه نعم أشد من ابتلي في جسده وأهله وماله هو أيوب عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله رحمة من عندنا، أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به.
سبحان الله، شوفوا انظروا يا إخواني، هل أحد يتصور هذا؟ كل هذا رحمة من عندنا، قد أخلف الله عز وجل عليه رحمة من عندنا، وأصل الابتلاء أيضا رحمة، فإن الله عز وجل يرفع به الدرجات، وربما يكون العبد له منزلة في الجنة لا ينالها إلا بهذا، ولو أن الإنسان عاين الأجر وعاين المنزلة التي يحصلها على الصبر على هذا الابتلاء لتمناه ولا لفرح به وانشرح صدره له، فإن الله عز وجل يبتلى العبد ليرفع درجته، لا لهوانه على الله، ولكن لأن الدنيا هكذا، الدنيا ابتلاء في الأموال والأهل والأولاد وكذا، اعلموا أن محدنا لعب ولهو وزينة وتبخر ملك وتكاثر في الأموال والأولاد وكذا، فقد يبتلى الإنسان في هذه الأشياء طالما أن الابتلاء ليس في الدين، أما ابتلاء الدنيا فهذا يشترك فيه الكافر ويشترك فيه والمسلم، لكن هو رحمة للمسلم ورفع درجات وتكفير الخطايا ومنازل تكون عند الله عز وجل، ولهذا الله يرزق الابتلاء ويرزق الصبر. العبد المؤمن نعم أشد الناس ابتلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الله عز وجل يبتليه ويعطيه الإيمان الذي يصبر به على هذا الابتلاء. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. لكن هل الإنسان يتمناه؟ هل الإنسان يتمناه أو إذا نزل به صبر؟ يعني هل الإنسان يقول اللهم ابتليني في بدني أو يقول اللهم عافيني في بدني؟ اللهم عافيني، اللهم عافيني، لكن إذا نزل به صبر، فهو من جملة المصائر التي يصبر عن الإنسان، وليس من جملة ما يدعو به، لأنه قد لا يدري، قد يقول الإنسان أنا أريد ابتلاء أصبر عليه حتى أرفع الله بي الدرجات، وهل تدري تصبر أم لا؟ هذا شبيه من وجه بقول النبي لا تتمنوا لقاء العدو، يقول لك أنا أريد أن لقاء العدو وسأفعل وسأفعل، على هذا الوجه أذى منه عنه، إنما لو الإنسان أراد شهادة في سبيل الله عز وجل هذا وجه آخر، إنما لكي يقاتل ويكون شجاعا ويفعل 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 وما يدريك لعلك تصاب بضعف وتفر يوم الزحف، كذلك أيضا الإنسان ما يدعو الله عز وجل أن يبتليه، بالعكس إذا ابتلي يدعو الله عز وجل أن يعافيه، ولهذا قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا دعاء، لكن توسل إلى الله بحاله، وهذا من أنواع التوسل أيضا يا إخوان، أن يتوسل الإنسان بحاله إلى الله وابتلائه إلى الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فارفع ما بي. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسأل الله عز وجل العفو والعافية، ويسأل الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره وكذا. لكن إذا ابتلي الإنسان صبر ويدعو الله عز وجل أن يرفع الابتلاء، أما أن الإنسان يدعو الله عز وجل بالابتلاء فلا يدري هل يصبر أم لا، هل يصبر أم لا. وكذلك أن يدعو أن يتمنى لقاء العبد فإنه سيفعل كيت وكيت على هذا الوجه لا، لكن على وجه يطلب الشهادة وعلى وجه يرجو الشهادة وكذا لا بأس. ولهذا لا تعارض بين سؤال الشهادة وبين لا تتمنى لقاء العدو، إنما ينهى عن ذلك على وجه يكون الإنسان واثقا بقوته وقدرته وأنه سيفعل كيت وكيت وكيت وكيت، يكون واثقا بهذا، الإنسان ينهى عن ذلك. ليه؟ لأنه لا يدري هل يصبر ولا لا. أما طلب الشهادة نعم هذا أمر مطلوب. نعم.
وذكرى للعابدين أي وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك.
إذن كل واحد مبتلى وتصبر بحال أيوب عليه الصلاة والسلام يكون في ميزان أيوب عليه الصلاة والسلام. وذكرى للعابدين رحمة منا من عندنا، وذكرى للعابدين، فالأنبياء هم القدوة للناس، القدوة، فيكونون قدوة في صبرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وابتلي وهجر من بلده وجرى عليه ما جرى، ووضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، وسب وشتم وغير ذلك، ليكون هذا يا إخواني قدوة لنا. إذا ابتلي إنسان في الدعوة، إذا ابتلي إنسان في الدعوة هذا يسبك وهذا يشتمك وهذا ينتقصك وهذا يطعن فيك وهذا وهذا، اصبر، هذا جرى على الأنبياء، وهذا طريق، وأعظم ابتلاء ما كان في طريق الدعوة، وأشرس ما يكون مواجهة الناس ما كان في الدعوة. إنما قد يقوم بين قبيلتين تقاتل يصل إلى عشرات، ومع ذلك قد يفض هذا بأدنى الأشياء، بأدنى الأشياء. إنما الابتلاء في الدعوة شديد، لأن الشيطان يستفز الناس ويؤزز الناس ويضع لك العراقيل، خصوصا الدعوة القائمة على السنة والدعوة القائمة على الاتباع، الشيطان يعرقل، لأن الله عز وجل ذكر عنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال: ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرا. أشد ابتلاء ابتلاء الدعاء إلى الله عز وجل على بصيرة، أشد ابتلاء، ما في ابتلاء أعظم من هذا، ما في ابتلاء أعظم من هذا، لأن الشيطان يجمع خيله ورجله ويستفز الناس ويضع العراقيل. نعم نعم. مسألة العلاج أفضل أم لا، دي داخل ضمن مسألة التداوي، ودي بيجرى عليها الأحكام الخمسة. فتارةً يجب التداوي، يجب، إذا كان الإنسان لو ترك التداوي هلك يجب عليه، وتارةً يحرم إذا كان التداوي محرم، وتارةً يستحب، تارةً يباح، وتارةً يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، فالذي يقول بمطلق ترك التداوي وأن هذا أفضل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول النبي قال في قوله: تداووا عباد الله، يبقى أمر بالتداوي. الأمر الثاني: النبي تداوى صلى الله عليه وسلم، فكان يقول كما في الصحيح: أريق علي من سبع قرب. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما جرح حرق له حصير فجعله في محل جرحه، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يأخذ بريق ويقول بتربة بعضنا وريق بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ومعروف الطب النبوي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فالذي يقول بمطلق طرق التداوي هذا مخالف للسنة. فإن قال هذا يتلافى مع التوكل نقول له هذا من التوكل الصحيح. فنتوكل اعتماد القلب على الله مع أخذ الأسباب. فمن أخذ وتداوى مع توكله الله عز وجل هذا أفضل. لكن أحيانا يستوي التداوي وعدمه، يستوي التداوي وعدمه، يعني فحينئذ تركه وتوكل على الله عز وجل هذا إيه؟ هذا أفضل، ترك ذلك أفضل. فإذا النبي تداوى صلى الله عليه وسلم. أما الحالات التي ورد بها في السنة، إن شئت دعوت الله عز وجل لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، هذه قضايا يعني أعيان، لعل النبي صلى الله عليه وسلم من رأيها رفع درجات هؤلاء، وأن النبي اختار لهم، يبقى دول بأعيانين من النبي اختار لهم، كما في حديث الأعمى إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. وفي حديث المرأة السوداء إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذه قضاء أعيان. أما في الجملة النبي تداوى صلى الله عليه وسلم، النبي تداوى نعم صلى الله عليه وسلم. ولما جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه كان النبي قد أمر بعلاجه، بل وأمر بخيمة فضربت له في المسجد حتى يعوده من قريب صلى الله عليه وسلم. أمر بخيمة فضربت له في المسجد ليعالج فيها من قريب. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الشفاء في شرطة بحجن وكية بنار وشربة عسل. هذا كله قاله النبي صلى الله عليه وسلم واحتجم صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال بمطلق ترك التداوى أن ذلك هو الأفضل، لا، ليس هذا بصحيح، وأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بقى يكون ترك التداوي أفضل على حسب، لكن التداوي يجرى عليه ما الأحكام الخمسة، وأكمل الخلق وهو صلى الله عليه وسلم تداوى. لكن إذا تركه الإنسان إذا لم يكن يعني له مصلحة راجحة تركه توكلا على الله عز وجل، هذا الذي قد يقال أفضل. لكن أحيانا لو تركه الإنسان هلك، انفجرت زائدة مثلا والإنسان سهلك، يقول أترك التداوي؟ أو حصل له شيء من هذا نزيف يقول أترك التداوي؟ هذا ليس بصحيح. نعم،
كلام القرطبي.
بل التداوي مع التوكل هذا أكمل، هذا أكمل. مثل الطعام مع التوكل، ومثل الشراب مع التوكل، ومثل الباس الثقيل في شدة البرد مع التوكل، ومثل اتخاذ السلاح وما يقيه من الأعداء أن القتال مع التوكل. يا إخواني، ما هو التوكل؟ توكل أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، ولا فرق بين التداوي وغيره. كيف والنبي قال تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء، وطلب النبي التداوي. ولو رجعنا إلى الكتاب الطبي وجدنا الكثير والكثير والكثير في ذلك. نعم، بالنسبة لإيه؟ منزلة الشح، منزلة الشكر، مالها؟ نعم، نعم، يذكرون الشكر فوق الرضا، والرضا فوق الصبر، والصبر واجب، والرضا في تفصيل. إن نظرنا إلى فعل الله فهو واجب أن تصبر بالنسبة لفعل الله، أقصد ترضى فعل الله عز وجل، هذا واجب فعله أنه لحكمة. وأما المفعولات فهذا مستحب، وأما الشكر فهو أعلى منزلة ذكروها، ذكروا الشكر. وهو الشكر من وجه ماذا؟ أن الإنسان إذا عاين الأجر، عاين أجر ذلك، شكر الله على ما نزل به ولم يدع الله أن ينزل به، شكر الله عز وجل وهو قد ابتلي، فيحمد الله عز وجل على ذلك حمد من يعاين أجر ذلك. فإذا عاين الأجر وعاين الابتلاء وقارن بينهما وجد ربحه عظيما، فإن ما أعطيه أعظم مما سلب منه، فحينئذ يشكر. نعم. ما احنا قلنا هذا لا ينافي الدعاء، هذا لا ينافي الدعاء ولا ينافي سؤال العفو والعافية، ما ينافيه، انما انت بتشكر من وجه ما هو اما وقد نزل بك، وذاك يكون رفع الدرجات، وقد رزقك الله ايمان تصفعه فتحمل الله عز وجل على ذلك. نعم.
كلام ابن رجب.
نعم.
ابن رجب في التداوي.
نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله.
ودائما إخواني قبل ما نسمع الجواب، نسمع الجواب دائما أي مسلك من هذه المسالك يعرض على السنة. اثنين حال السلف، يعرض على السنة اثنين حال السلف، لكن حال السلف الذين يقتدى بهم وهم الأكابر على الوجه الذي يقبل، على الوجه الذي يكون فيه الأمر سائدا عند السلف الصالح. نعم.
قال: وفيه قولان مشهوران، وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، ثم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. الذي كان يداوم عليه.
تمام. ولا التعارض بين تداويه وبين قوله في 70,000 الذين يدخلون الجنة قوله لا يكتوون، ما في تعارض، لأنه هنا هيحمل على الكي، ما قال لا يتداوون، انتبهوا انتبهوا، لما قال لا يكتوون، وذلك لأن الكي له أثاره، وقد يصبر الإنسان عن الكي ويكون أفضل. أولا هو ظني، الأمر الثاني قد يترك أثرا من الإذاء، ولهذا النبي ما قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتداوون، لما قال ولا يكتوون، مع أنه ذكر أن الشفاء في الكي، في كي، لكن يحمل هذا عليه على ترك ذلك مما لا مصلحة فيه ويكون فيه أذى، ولعل الإنسان يحصل له ذلك فيناله ضرر. نعم. إنما إذا ترجحت مصلحة وقويت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. نعم.
إنه حال،
فهل النبي أمر بذلك مع أنه يقول بأن هذه الخصال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب، ثم أمر بالكي وقال إنما الشفاء فيه، فيحمل هنا ولا يكتون على حال خاص، على حال خاص. نعم. أكمل، شوف كده كلام العثيمين في الكي، كلام ابن باز كتاب التوحيد حول الحديث هذا. نعم.
ومن رجح التداوي
فتح المجيد. نعم.
ومن رجح التداوي قال إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه،
وهو أكمل
حال، وهو لا يفعله إلا الأفضل.
صح. ها. طيب لكن أيضا النبي هو قال ولا اكتوون، النبي قال هذا، يبقى هنا نحمل لابد من الجمع، الجمع أنه هنا ينهى على الكي على حال خاص، لأن الكي فيه يعني قد لا يصلح مع كثير من الناس، وقد يترتب عليه من الإذاء ما ترتب، فإن لم تترجح مصلحة يترك. نعم. توكل على الله.
قال: وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك.
تمام.
بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه.
تمام.
ومنها ما يخرقه لقليل من العامة كحصول الرزق. ومنها ما يخرقه لقليل.
طيب أعد السطر هذا اللي قبله.
قال: وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك.
تمام. انتبهم، ولا يسترقون، ولا يسترقون، يقول حمل على الرقى
المكروهة التي يخشى منها الشرك،
لا أصل الرقى. ومن هنا رواية سعيد بن منصور عند مسلم وهي ولا يرقون، وقال كثير من أهل العلم بأن هذه الرواية شاذة وأنها ترد، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي وهنا يقول ولا يرقون، ولكن العلماء قبلها كثير من أهل العلم أيضا وحملوه على الرقى غير الشرعي، ولا يرقون رقى غير شرعي، وأنا ليس شاذة. نعم. فهنا ابن رجب يقول لا يسترقون، نعم يعني في الرقية على الرقية غير الشرعية
مكروهة،
نعم
التي يخشى منها،
لأنه الشيء. أيضا ثبت في بعض الأحاديث طلب الرقية، ثبت في بعض الأحاديث طلب الرقية، نعم
بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه، ومنها ما يخرقه لقليل من العامة كحصول
يعني الرقية. شوف القرينة كأن ابن رجب يقول اقتران لا يسترقون مع لا يتطيرون مع لا يكتوون، يبقى هذا يحمل على نوع خاص مما تكرهه الشريعة، ولا شك أن طلب الرقية الشرعية مباح وجائز، نعم وإن كان ترك ذلك يعني الطلب والاكتفاء اكتفاء الإنسان بحاله أفضل، إنسان يرقي نفسه، نعم. ولهذا سؤال هتفتى الشيخ نباز، سؤال الشيخ نباز عن طلب الرقية، طلب الرقية، ولهذا يتنافى مع الصفة هذه، فذكر رحمه الله تعالى بعض الآثار في عائشة عن عائشة رضي الله عنها في طلب الرقية، وأن النبي أمرها أن تسترقي، أمرها أن تسترقي، نعم.
ومنها ما يخرقه لقليل من العامة كحصول الرزق لمن ترك السعي في طلبه، فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل وعلم من الله أن يخرق له العوائد ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه جاز له ترك الأسباب ولم ينكر عليه ذلك.
وحديث جاز ولا استحب، هو هنا قل جاز له، نعم.
وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على ذلك، ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم، فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسير. انتهى كلام.
نعم لا كلام من القيم ربما يكون أوضح من هذا
الشيخ ابن باز في التداوي،
لكن حال النبي كما قلنا حال النبي الأكمل، النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، تداوى نعم، وأمر بتداوى، شوف تداوى وأمر بتداوى، تداوى وأمر بتداوى، فيكون هذا هو الأكمل ولا ينافي هذا التوكل، بل هو الحقيقة من المقامات العظيمة إذا حقق الإنسان فيها التوكل، فيكون جمع بين أسباب الشرعية موافقة للشرع والتوكل على الله موافقة للتوحيد، لاحظوا إذا تداوى مع التوكل فيكون قد جمع بين موافقة الشرع في الأخذ بالأسباب وموافقة التوحيد بيقين القلب واعتماده على الرب سبحانه وتعالى. ثم إن المرض معروف، إنسان إذا ابتلي بمرض أو كذا هذا قد يعطله عن مهمات، قد لا يستطيع قيام ليل ولا صيام نهار ولا طلب علم ولا حضور جماعة ولا مما قد تتعطل بمنافع، يعني أنا لو عندي صداع يفتك برأسي أقول أترك هذا، طيب أريد أن أذاكر ما أستطيع، أريد أن أقرأ وردي ما أستطيع، أريد أن أحضر جماعة ما أستطيع مثلا، أو عندك ألم بالبطن أو الأخير أو هتستثني بعض الأمراض من بعض، إذا استثنيت فما الدليل؟ لكن نحن نقول قد نقول فيه حالة يستوي فيها الطرفان، التداوى والترك، يعني إيه؟ يعني أن التداوي ليس فيه الفائدة الراجحة، فحينئذ ترك التداوي أفضل، ترك التداوي أفضل إذا إيه؟ إذا أنه استوى الأمران، إذا أنه استوى يعني بعض الأطباء أحيانا يقول في بعض الأمراض مثلا خلاص أنا وأدي له بس دوت أو إيه؟ أو بيسكن شوية لكن ما فيش مثلا يعني، فإذا استوى الأمران فتوقع الله عز وجل أفضل، أما مع وجود فائدة مع وجود ترجيح، وكما قلت لكم ترك التداوي قد يؤدي الى ضرر عظيم جدا، واحد عنده نزيف نقول نترك التداوي ولا نستثني، واحد عنده انفجار زائده نقول نترك التداوي، واحد عنده انسداد في القول نقول نترك التداوي، واحد عنده بؤر سرطانيه في كذا عفانا الله اياه نقول نترك التداوي، واحد عنده غسيل كلى نقول نترك التداوي، هذا كيف يعني هذا ما يستقيم حال، لا انا اخذ بالاسباب والحمد لله انشط على العباده وانشط على الطاعه واقوم بالواجبات، هذا أفضل وأكمل. ثم كما قلت لكم الأمر معروض على على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ترك تداوي ولا تداوى؟ تداوى وأمر بتداوي، والرقى من نوعها من نوع التداوي أيضا، وكتاب الطب معروف. نعم.
سؤال للشيخ.
نعم.
نبذ في التداوي وفتح المجيد.
نعم. هات فتح المجيد الأول.
قال شيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى في فتح المجيد: قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قال: قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعلوا ذلك أو يفعلوا ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه قوي من ذات الجنب.
طب هل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أبي وهذا يفوت عليه هذه الصفة وهو أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. ورواه الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
تمام.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس المرفوع: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله: قد
طب كيف إذا نجمع بين هذا وبين ولا يكتوون؟ كما قلنا هذا إذا لم تتحصل فائدة راجحة ويستوي الأمران فترك الكي أولى، لأن الكي فيه حرق بنار وهذا قد كله تبعات فترك أولى. ما
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله.
تمام.
فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما
إذا لم يكن هناك مصلحة راجح لكن تركه أفضل مع تحقق الفائدة، وأن الإنسان لو ترك الكي قد يتضرر أو لآخره، لا. ما
وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة.
الذي يظهر هو كما قلنا تحقق الفائدة وترجح الفائدة من عدمه. نعم. فإذا استوى الأمران أو كذا فترك الكي أفضل. نعم. وكذلك التداوي. فنجمع بين هذا كله: النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، وقد أرسل الصحابة من يفعل ذلك لتحقق المصلحة في هذا، وأن هذا يعني لا ينتفع إلا بالكي. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: مسألة التداوي، فإن بعض أهل العلم قال: ما محصلته أنه لا يجب التداوي من مرض ولو ظن نفعه وتركه أفضل. روي عن الإمام أحمد لأنه أقرب للتوكل ولخبر الصديق إلى آخره. نرجو بسط القول في هذه المسألة، وما هو خبر الصديق، وما رأي سماحتكم؟ فأجاب رحمه الله: الصواب في التداوي أنه مستحب ومشروع، ذكره النووي رحمه الله تعالى وآخرون عن جمهور العلماء.
بصراحة يعني الرجل ده عجيب، شيخ ابن باز صراحة يعني عجيب، رجل أثري نظري وعنده استحضار عجيب وجمع عجيب للأدلة، كلام متزن يعني إلى حد كبير. نعم. فيه رسوخ.
قال: الصواب في التداوي أنه مستحب ومشروع، ذكره النووي رحمه الله تعالى وآخرون عن جمهور العلماء.
وقد يجب وقد يحرم، قد يكره وقد يباح، فتجرى عليه الأحكام الخمسة. نعم.
وأن قول الأكثرين أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مستوى الطرفين، لا يستحب ولا يكره بل هو حلال، وذهب آخرون إلى أن تركه أفضل. ويروى عن الصديق أنه قال لما قيل له الطبيب، قال: الطبيب أمرضني. ولكن لا أعلم صحة هذا عن الصديق ولا أعرف صحة هذا عن الصديق. فالمقصود أن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن التداوي مستحب بالأدوية الشرعية المباحة التي ليس فيها حرام، كالتداوي بقراءة القرآن والرقية، التداوي بالكي، التداوي عند عدم دواء آخر، الكي لا بأس به عند الحاجة، التداوي بأمور مباحة لا بأس به.
نعم، شوف، عند الحاجة فيحمل ولا يكتبون على إذا لم تكن حاجة مترجحة. نعم.
وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض
أصحابه، أو هناك بديل له فيترك. نعم.
وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وقد رقاه جبرائيل عليه السلام، فالتداوي لا بأس به. والنبي عليه السلام قال: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام. فالتداوي أمر مشروع لا بأس به ولا ينافي التوكل، فالتوكل يشمل الأمرين: الاعتماد على الله والتفويض إليه مع تعاطي الأسباب.
صحيح. يعني نحن نرجع الآن إلى أمرين. أمر الأول تعريف التوكل، وهل تعريف التوكل يتنافى مع التداوي؟ أنت تترك تداوي توكل على الله، هل تعريف التوكل يتنافى مع أخذ الأسباب؟ إذا كان يتنافى أتركه، إذا كان لا يتنافى بل هو الجمع بين اتباع الشرع في الأخذ بالأسباب ونقاء التوحيد في اعتماد القلب على الله عز وجل، فيكون الأكمل. لا شك أن الأكمل أخذ بالأمرين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنزلنا عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ومثله كذلك التداوي، خذه ولكن توكل على الله عز وجل واعتمد في قلبك على الله وأن هذا سبب من أسباب، ولا يأتي بالشفاء مستقلة. نعم.
ولا يجوز للإنسان أن يقول: أنا أتوكل ولا آكل ولا أشرب ولا أتسبب ولا أبيع ولا أشتري ولا أتعاطي زراعة ولا صناعة ولا غيره. لا، هذا غلط. تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، وهكذا التداوي من التوكل. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التداوي، وسئل عن الرقى والأدوية قال: هي من قدر الله. وقال عمر رضي الله عنه: لما أتى الشام وبلغه حصول الوباء في الشام الطاعون، انصرف بالناس ورجع بهم وقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. تمام. ثم أبلغه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه. فسر بذلك حيث وافق السنة.
نعم.
فالمقصود أن التداوي أمر مشروع على الصحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، ومن تركه فلا حرج عليه، وإذا ظن نفعه واشتدت الحاجة إليه تأكد، لأن تركه يضر، يتعب نفسه ويتعب أهله ويتعب خدامه. فالتداوي فيه مصالح لنفسه ولأهله، ولأن التداوي يعينه على أسباب الشفاء ويعينه على طاعة الله، حتى يصلي في المسجد، حتى يقوم بأمور
تمام تمام. كما قلت لكم، هذا يعينه. يعني أنا الآن عندي صداع يفتك برأسي، وإن تناولت بعض العقاقير هدأ، وبالتالي أنتفع بحضور دروس، حضور جماعة، مذاكرة وغير ذلك. لكن تخيلوا الواحد عنده هذا، مبتلى بهذا، صعب أن يركز. لو أنك عندك صداع شديد الآن هتقوم، بل ربما ما حضرت الدرس، صح ولا لا؟ وإذا حضرت ما تركز، هذا أمر معروف يعني. فالحقيقة أسلم جواب في التداوي أن يقال فيه تجرى عليه الأحكام الخمسة، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا بد من تحديد مفهوم التوكل حتى نعرف هل التداوي يعارضه ولا لا. الأمر الثالث النظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي يترك التداوي وهو أكمل من عبد الله عز وجل، يترك التداوي أم يتداوى؟ إذا عرفنا هذه المقامات كلها، عرفنا أن أعلى المقامات والجمع بين اتخاذ السبب الشرعي موافقة للشرع واعتماد القلب على الله عز وجل موافقة للتوحيد. وأنتم تعلمون الناس حيال اتخاذ الأسباب على ثلاثة أقسام: منهم من ترك اتخاذ الأسباب كلية وهذا خلف الشرع، أو أخذها واعتمد بقلبه على السبب، هذا مخالف التوحيد، أو أنه جمع بينهما وهذا موافق للشرع موافق لماذا؟ للتوحيد، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب
تكلم شيخنا إلى أن سأله المقدم وقال له: سماحة الشيخ، هناك من يحتج في هذا الباب بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب.
نعم.
فأجاب رحمه الله: هؤلاء ما تركوا الأسباب، إنما تركوا شيئا وهو الاسترقاء، طلب الرقية من الناس، تركها أفضل، تركوا الكي وتركه أفضل، لكن عند الحاجة لا بأس. النبي عليه السلام قال: الشفاء في 3: كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. وفي لفظ آخر قال: وأنهى أمتي عن الكي. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فإذا دعت الحاجة للكي فلا بأس، وهو سبب مباح عند الحاجة إليه، والاسترقاء طلب الرقية، أما إذا رقى من دون سؤال فهو من الأسباب لا بأس به ولا كراهة في ذلك.
نعم، شوف في جواب آخر استدل بأثار عائشة رضي الله عنها أمرها أن تسترقي، استرقي. وأما أمره بالاسترقاء لأولاد جعفر هذا لا إشكال فيه، لأن أن تسترقي لغيرك لا يدخل في الحديث، لكن أن يسترقي الإنسان فإذا صح الحديث وهذا أظنه يصح، فأنا أمر عائشة أن تسترقي. نعم، شوف له جواب آخر. نعم نعم، معلش عشان ننهي المسألة ديت حتى يكتمل عندك صورة الأمر كما قلنا من أول البحث، من أول بحث التداوي نعرضه على هذا الأحكام الخمسة، وبهذا تكتمل الأدلة. الأمر الثاني مقام النبي وحال النبي، هل كان يدخل دوام لا. الأمر الثالث تعريف التوكل حتى نعرف هل التداوي تنافى مع التوكل ولا لا. إذا عرفنا هذه عرفنا بلا إشكالية بأن التداوي هذا هو الأفضل المطلوب، بل قد يكون هو ماذا؟ هو الأوجب، بل يكون هو الأول. وأن تحصيل بعض المنافع الشرعية والتقوي على طاعة الله عز وجل وكذا أنه لا شك أنه يرغب أكثر وأكثر. يعني لو أن إنسان عنده مرض وشيء من هذا وإذا أخذ علاج قوي هيقدر يجي الدرس ويقدر يحضر وحاضر ويخطب وكذا وكذا، لكن لو الإنسان عنده ألم وترك عنده حرارة ما تدوى، سيب الحرارة تفتك به والحرارة قد تؤذي، وهل هي تكون لك ترك تدوى لك ولا لأولادك الصغار؟ يحذرون الحرارة، ترك الحرارة هذا ممكن يفعل أمور لا تحمد عقباها، ممكن يموت الإنسان بسبب ترك الحرارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أريق علي من 7 قرب لم تحلل أو كتن عن أحد إلى الناس. فالحقيقة يعني اللي ما ورد عن بعض السلف أن يترك هذا ويقول أفضل، لعل هذا فيما يستوي فيه الأمران، التداوى عادة ولا شك أفضل. واحد لو الدكتور قال والله الدواء ده مش نافع خلاص أنت طبع عقاقير وخلاص، أو مثلا بعض الأحيان آلام لو أنت صبرت على المسكنات شوية ويبقى أحسن، يعني أمر تتحمل، طالما تحمل خلاص لا تكثر من المسكنات والأشياء هذه التي قد تضر بالإنسان. إنما مطلقا لا، سنحتاج إلى التداوي، وكما قلنا تركه قد يؤدي إلى ضرر. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الناس قد تنازعوا في التداوي، هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟
شوف فتوى ابن باز في 70,000. نعم.
والتحقيق أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب وقد يكون منه ما هو واجب.
صحيح. يبقى هذا أفضل جواب في هذه المسألة، هذا أفضل جواب أنه تجري عليه الأحكام الخمس، وإذا نظرت إلى السنة وجدت ذلك. نعم.
وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما صحيح. يجب أكل
هذا يجب عنده. واحد عنده نزيف يترك نفسه حتى يموت، هذا قاتل لنفسه، هذا آثم قاتل لنفسه، عندنا انفجار زائدة هذا قاتل نفسه، وهكذا. نعم.
كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
كما
يجب أكل الميتة عند الضرورة.
صحيح صحيح.
فإنه واجب عند الأئمة الأربعة.
إيه الجامع بين أكل الميتة والتداوي الواجب هنا؟ الإبقاء على النفس. نعم.
وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مات، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحيانا.
طب خاصة التداوي خاص، هات حديث تعليق علي في كتاب التوحيد. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: 70,000 هم الذين استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله وأدوا ما أوجب الله، ومن صفاتهم الطيبة عدم الاسترقاء، ولكن الاسترقاء لا يمنع كونه من 70,000.
اسمع الفائدة هذه، انتبه. طب ولكن الاسترقاء لا يمنع،
ولكن الاسترقاء لا يمنع
إذا كان للحاجة. نعم.
لا يمنع كونه من 70,000، والاسترقاء طلب الرقية، وإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس.
إذا دعت الحاجة، نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولادها، فلا حرج في ذلك.
يعني هذا ليس دليل يعول عليه، وهو أنه ماذا؟ أنها تطلب لأولادها، لكن السؤال الطلب للنفس، فهو قال عائشة تسترقي، أظن هذا لفظ صحيح. شوف الحديث تسترقي في مسلم، اللفظ نعم، فهذا نص. نعم.
فلا حرج في ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى الكي فلا بأس أن يكتوي، لكن تركه أفضل إذا تيسر غيره.
نعم. ولهذا لما قال تعالى وعلى ربهم يتوكلون جمع، فلو أن الإنسان فعل هذه الأشياء مع عظم التوكل فإنه إن شاء الله لا يحرم يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. نعم. من؟ يبقى طرق الكي من ايه؟ اللي هو الضابط فيها اذا كان الكي ما في منفعة، وقد يؤدي إلى نوع إذاء، يعني إذا كان ما في منفعة في الكي، ولأن معروف أن الكي هو يكون بالنار، وهذا ما لم يترجح فائدة قوية يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أنهى عن الكي لتبعاته، بخلاف التداوي الآخر. التداوي الآخر إن لم ينفع ما ضر، إنما الكي قد يضر. لو أن بعض الناس قد يتحمل، قد يحصل له تبعات، لهذا لا يكون إلا عند الحاجة ويكون منحاذق، غير ذلك لا تلجأ إليه، غير ذلك لا تلجأ إليه. فعليه هدي النبي في الكي التنوع، طارة أباه قلب الإباحة، وطارة أثنى على من تركه، وطارة نهى عنه، وطارة اختلف. فيحمل هذا عليه على أنه إذا لم يكن هناك حاجة للكي ماسة اتركه. ليه؟ لأن قد يترتب عليه أثار. نعم. لا موجودة الآن. أنا أفتكر الوالد كان راح لأرحمه، راح كل الوالد عنده تحمل، الرجل كواله وكذا وكذا، قال اتغط كمان، قال خلاص يا حج. فالرجل دخل هو جاب بقى الحاجة نفسه وشغل، اشتغل نفسه. يعني فكر كل ما يعمل ويسوي ده يعني ايه هيقتل المرض قتلا. فموجود الى الان، موجود له متخصصون، بس طبعا برضو له تبعات، لانه اذا طلعت انت عن الطبيب والتعقيم والاشياء ديت ممكن تترك اثار مش ليست جيدة، مشكلة في التعقيم والاشياء ديت ممكن. نعم.